دخول الجنة
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة
ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من شر الفتنة
ونحذر من شر الفتنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزيل العطاء معطي النعماء وكاشف الضراء ومعطي السراء. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان طريق النجاة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بطريق النجاة، وأن يجعلنا وإياكم من السالكين له على مرضات الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من إخواننا وأخواتنا إذا سمعوا فتوى من أحد المشايخ ثم سمعوا غير هذه الفتوى من شيخ آخر يضطربون ويحدث عندهم إشكال، يا ترى يأخذون بفتوى الشيخ الأول أم بفتوى الشيخ الثاني؟ وهذا محبوب لديهم وهو ثقة عندهم، والثاني كذلك. ورب العالمين يقول في كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعضهم، أي خلقهم للرحمة، واسم الإشارة هنا يعود على الرحمة. وقال بعضهم إنما اسم الإشارة يشير إلى الاختلاف، أي خلقهم للاختلاف. ولذلك أردنا أن نتكلم لا على كل خلاف، إنما أردنا أن نتكلم على الخلاف السائغ الذي لا يخرج الإنسان من إطار السنة إلى البدعة، الذي لا يخرج الإنسان من إطار الحق إلى أهل الباطل والضلالة. إنما نتكلم عن الاختلاف الفقهي، عن موطنه وزمانه وأسبابه وعن آدابه. وماذا على العمي إذا رأى هذا الاختلاف؟ ما الواجب عليه؟ ويسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه الحلقة فضيلة الدكتور نجاح عثمان أبو العنين، حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بحضرتك يا شيخ علاء، بارك الله فيكم
وإياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانك وقلبك دائما، وأن ينفع بك حيثما حللت. ولا أريد أن أخذ شيئا من الحلقة في غير فائدة، إنما أريد أن أدخل إلى الموضوع بالضبط. الاختلاف الفقهي، الاختلاف الفقهي، وهذا العنوان يعني تقدمت به فضيلتك، وجدته جميلا بالفعل، وما أحوج الناس إلى هذا الموضوع.
الله يبارك فيك يا رب.
نريد أن نتكلم عن موطن الخلاف الذي سنتحدث عليه، وعن زمنه. فتفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
سبحانه وتعالى.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موطن الاختلاف الفقهي إذا أردنا أن نعرفه فليجب أن نعلم أولا أن الأحكام التي نزلت من السماء على ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالعقيدة، كالإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالصراط والحساب والميزان والجنة والنار. والقسم الثاني يتعلق بالجانب الخلقي، كوجوب الصدق وتحريم الكذب، ووجوب الأمانة وتحريم الخيانة، والحفاظ على الجار وعدم المشي بالنميمة. هذان القسمان، القسم الذي يتعلق بالعقيدة والقسم الذي يتعلق بالأخلاق، لا مجال فيهما للاختلاف بين جميع الشرائع السماوية. أما القسم الثالث فهو الذي يتعلق بالجانب الفقهي العملي. وقبل أن أدخل إلى القسم الثالث، ينبغي أن نعلم جيدا أننا حينما نقسم الأحكام إلى عقائدية وأخلاقية وفقهية، فيجب أن نعلم أن الجانب الفقهي لا ينفك أبدا عن الجانب العقائدي والأخلاقي. فالجانب الفقهي كالقاضي والحاكم على الجانب العقائدي والأخلاقي.
فمثلا يذكر الحكم
نعم
يذكر الحكم
يذكر الحكم. فمثلا الإيمان بالله وبجميع الملائكة والأنبياء والرسل جانب عقائدي، من يخالف ذلك فإنه يعرض في ساحة المحكمة الفقهية، سيكون مرتدا مثلا إن كان قد أسلم قبل ذلك، وله عقوبة المرتد وأحكام المرتد. الذي يتكلم في حكم المرتد وعقوبته هو الجانب الفقهي. ومثلا من يغتاب الناس أو يمشي بالنميمة، هذا يتعلق بالجانب الخلقي، نأخذه إلى ساحة المحكمة الفقهية، فأفتى متأخر الفقهاء بوجوب العقوبة الرادعة الزاجرة لمن يسعى بين الناس بالفساد مثلا. ومثلا السرقة مثلا حرام، والزنا حرام، من يسرق أو يزني فليس على خلق، لا تستطيع أن تقول إن هذا الإنسان على خلق وهو يسرق، أو إن هذا الإنسان على خلق وهو يزني أو يشرب الخمر. إذن فهذه حتى الجوانب الفقهية لها تعلق أيضا
بالجانب، كل أحكام الشريعة يرتبط بعضها ببعض،
يرتبط بعضها ببعض.
نعم.
فهذه هذه المسائل أخلاقية من حيث فعلها أو عدم فعلها، وفقهية من حيث الأثر المترتب عليها من عقوبة السارق، عقوبة الزاني، عقوبة شرب الخمر، وهكذا. القسم الثالث وهو الجانب الفقهي العملي، بعض منه متفق فيه بين جميع الشرائع، كتحريم الزنا مثلا، وتحريم الربا، وتحريم السرقة، محرمة في جميع الشرائع، وإن اختلفت بعض العقوبات كعقوبة السارق مثلا. فمثلا في شريعة سيدنا يوسف كانت عقوبة السارق أنه يصبح رقيقا عند المسروق منه، بينما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق إن استوفت شروط قطع السارق الستة. فالسرقة محرمة في جميع الشرائع وإن اختلفت العقوبة. ولكن معظم الجوانب الفقهية ومعظم الأحكام الفقهية هي التي يتعلق بها موطن الاختلاف بين الفقهاء، وليست كل الجوانب الفقهية أيضا. فبل ما ثبت، ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا مجال فيه للاختلاف إطلاقا. كوجوب الصلوات الخمس بأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وتحريم الخمر، تحريم الربا، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة، لا مجال فيها للاختلاف. لكن بعض المسائل، بل هي معظمها، كانت مثار خلاف بين الفقهاء، وهي الأحكام التي كانت قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الدلالة قطعية الثبوت. هذه المسائل هي التي كانت مناطا وموطنا للاختلاف بين الفقهاء.
إذن أنا فهمت الآن من فضيلتك دكتور بأن الأحكام التي نزلت من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى على جميع رسل الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون الأحكام عقدية، ومجمل الاعتقاد مع الجميع واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالكل مأمور أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك الأخلاق، إن شريعة الله سبحانه وتعالى أمرت بالأخلاق الحسنة مع كل الرسل، ونهت عن الأخلاق الذميمة. والأحكام كلها يرتبط بعضها ببعض، سواء كانت عقدية أو أخلاقية أو فقهية. فكأننا حصرنا الخلاف في الأمور الفقهية، في الأمور العملية.
نعم.
وتكلمت فضيلتك بأن الأمور الفقهية منها ما هو متفق أيضا.
نعم.
كأمور تتعلق بالحدود كالزنا محرم في كل الشرائع، كالسرقة محرمة في كل الشرائع، وإن اختلف في بعض العقوبات عليه.
نعم.
إلا أنني أود أن أقف مع الجزئية الأخيرة.
نعم.
وهي أين مناط الاختلاف عند الفقهاء؟
نعم.
لماذا يأتي الاختلاف؟ ففضيلتك قسمت كل الأحكام الفقهية.
نعم.
تنزل تحت أربعة أقسام.
نعم.
القسم الأول ما كان قطعي الدلالة والثبوت.
نعم.
ومعنى قطعي الدلالة والثبوت يعني ليس له إلا معنى واحد في.
نعم.
ثبوته.
نعم.
ليس عندنا شك في ثبوته.
نعم.
وقطعي.
نعم.
الدلالة. نعم. يبقى ليس له إلا معنى واحد في.
نعم.
الثبوت ليس.
نعم.
عندنا شك في ثبوته.
نعم.
وأما في الدلالة ليس له إلا معنى واحد.
نعم.
مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة.
نعم.
ما عندنا شك أن هذه ثابتة عن الله سبحانه وتعالى، ولا عندنا شك في معناه.
نعم.
وهكذا في أمر الحج، وإن اختلف في بعض تفصيلات.
نعم. نعم.
الحج والصلاة.
نعم.
يبقى ما كان قطعي الثبوت
قطعي الدلالة،
قطعي الدلالة لا يختلف فيه عند العلماء.
نعم.
أما إن كان قطعي الثبوت كالذي في القرآن أو الأحاديث المتواترة لكن ظني.
نعم.
من جهة الدلالة.
نعم.
وامسحوا برؤوسكم بعض.
نعم.
الرأس ولا كل الرأس.
نعم.
يبقى آنذاك هذا يختلف فيه.
نعم.
لأنه ظني الدلال.
نعم.
إن كان ظني الثبوت ولو كان قطعي الدلالة أيضا يختلف فيه.
نعم.
وما كان ظني الدلالة.
نعم.
وظني الثبوت أيضا يختلف فيه.
نعم.
بارك الله فيه.
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
علمنا الآن موطن.
نعم.
الخلاف.
نعم.
أن موطن الخلاف يكون في الأحكام الفقهية وليس في كل الأحكام الفقهية، إنما في ما كان قطع ظني الدلالة أو ظني الثبوت.
نعم.
نعم.
أو معا.
أو معا. نعم.
نعم. نعم.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
تفضل.
أما بالنسبة لزمان الاختلاف فلقد وقع الاختلاف بين الفقهاء من زمان بعيد.
نعم.
فلقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل كثيرة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. بل اختلفوا في حياته صلى الله عليه وسلم في غيبته. ففي صحيح البخاري مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد عودته من غزوة الأحزاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم.
فخرج الصحابة رضوان الله عليهم فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، ونحن نعلم أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.
نعم.
فانقسم الصحابة في هذا الحديث وفي فهمه إلى قسمين، بعضهم صلى العصر في أول وقته لأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.
نعم.
وبعضهم قال إن مقصد النبي، وبعضهم لم يصلي العصر إلا بعد وصوله إلى بني قريظة
وخرج وقت الصلاة.
وخرج وقت الصلاة.
نعم.
الفريق الذي صلى في أول الوقت قال إن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة وعدم التأخر والتوان.
نعم.
والفريق الثاني أخذ بحرف النص، ولما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أيا من الفريقين، بل أقر كلا منهما على ما صنع.
نعم.
ومثال آخر في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجد ماء فتيمما وصليا، ثم وجد الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يتوضأ الآخر ولم يعد الصلاة.
نعم.
فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك.
نعم.
وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين.
نعم.
وهذا يذكرنا بقاعدة من القواعد الفقهية، وهي ما الحكم إذا قدر الإنسان على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل.
نعم.
فالأصل هنا الوضوء والبدل هو التيمم.
نعم.
فمن قدر على الأصل قبل أن يبدأ في الشروع في الشيء فلا خلاف بين الفقهاء في أنه
وجب عليه
حكم
أن
البدل. فمن وجد الماء قبل أن يبدأ في الصلاة.
نعم.
وجب عليه أن يتوضأ بلا خلاف بين الفقهاء.
نعم.
ومن صلى وفعل الشيء المترتب على فعل البدل لا خلاف بين الفقهاء في أن فعله صحيح ولا يجب عليه الإعادة، ولكن الخلاف بينهم في من كان يفعل الشيء لكن لم يتمه فوجد الأصل، هل يعود إلى الأصل فيتوضأ ويصلي أم يكمل صلاته؟ ومن وجد مثلا من كانت عليه كفارة ولم يجد مثلا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يستطع الإطعام بينما هو يصوم استطاع الإطعام قبل أن يتم 3 أيام، هل يجب عليه أن يعود إلى الأصل لأنه لم يتم الشيء، أو يجوز له الإتمام وإن عاد فهذا تفضل منه وله الأجر مرتين؟ في خلاف بين الفقهاء. هذا بالنسبة للاختلاف بين
يعني
الصحابة،
الخلاف زمنه بعيد،
زمنه بعيد، بل اختلف الصحابة رضوان الله عليهم بين حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مثلا. وحينما أقول اختلف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، لا أعني أنهم يعصون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي هو الذي أتاح لهم الفرصة في المشاورة وأخذ وشاورهم في المسألة. لما في غزوة أحد مثلا استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى في المدينة متحصنا أم يخرج من المدينة، فكان رأي الشباب أن يخرجوا من المدينة حتى لا يظن الكفار أنهم جبناء خائفون، بينما رأي أكابر الصحابة وفقهاء الحرب والنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا بالمدينة متحصنين، ولكن لكل حادثة حديث، الحادثة الجهاد وحديثها الشباب. فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه وأخذ برأي الشباب، لأن المقام مقامهم واليوم يومهم. وحدث للمسلمين ما حدث في غزوة أحد، انتصر الإسلام وانهزم المسلمون. انتصر الإسلام لماذا؟ لأنهم كانوا منتصرين حينما أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نزول الرماة من الجبل، فلما خالفوا النبي ونزلوا من الجبل قبل أن يأذن لهم انهزموا، وهذا في حد ذاته انتصار للإسلام، لأنه يستفاد منه أننا إذا أطعنا الله ورسوله انتصرنا، وإذا عصيناه انهزمنا، فهذا انتصار للإسلام. لكن انهزم المسلمون ومع ذلك لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يضع الأمور في نصابها. الشباب ليسوا هم السبب في الهزيمة، وإنما السبب نزول الرماة، فلم يعنف النبي الشباب ولم يقل لهم لو لم نخرج لكان كذا وكذا وكذا، ولكن الله تبارك وتعالى أمره بأن يستمر في مشاورتهم ويتلين معهم، فنزل قول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، أي استمر على مشاورتهم في الأمر. بل إن الخلاف بين الفقهاء وقع قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بين نبي من الأنبياء وابنه، داود عليه السلام وسليمان عليه السلام ابن سيدنا داود. لما ذهب رجل إلى داود عليه السلام فقال له إن غنم فلان بني فلان أكلت حرثي، فحكم داود عليه السلام للرجل بأن يأخذ الغنم. فلما رجع إلى سليمان عليه السلام نقض سليمان حكم أبيه وحكم بأن يأخذ صاحب الحرث الغنم يستفيد بلبنها وينتفع بصوفها حتى يعود الحرث كما كان وترد الغنم إلى أرعابها. ونزل القرآن مؤيدا لسليمان عليه السلام وأثنى على داود، فقال سبحانه ودا سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، أيد القرآن سليمان ولكنه أثنى عليهما معا، وكلا آتينا حكما وعلما. وقصة أخرى للنبيين أنفسهما، امرأتان خرجتا معهما طفلان فأكل الذئب أحد الطفلين واختصمتا في الطفل الآخر، كل منهما تدعي بأن الطفل ابنها، امرأة صغرى وامرأة كبرى. فحكم داود عليه السلام بأن الطفل للمرأة الكبرى، فرجع إلى سليمان عليه السلام ففعل حيلة عجيبة لا يفعلها فعلا إلا من أوتي حكما وعلما، وأخذ بالطفل أمام المرأتين وقال أعطوني سيفا فأشق الطفل نصفين، كل منهما تأخذ نصف الطفل. المرأة التي ليس الطفل ابنا لها لا يهمها أن يموت الطفل، المرأة التي الطفل هو ابن لها أشفقت عليه وصرخت الصغرى يا نبي الله لا تقتله هو ابن للكبرى لا تقتله يا نبي الله، فعلم بأن هذا هو قلب الأم الحقيقي، وحكم للطفل بالطفل للمرأة الصغرى ناقضا حكم أبيه. إذن فالخلاف بين الفقهاء وقع منذ زمان بعيد حتى قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. إذن موطن الخلاف في الأمور الفقهية وزمنه بعيد.
نعم.
إلا أن هذا الخلاف ينبغي علينا أن نرده لشريعة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وليس معنى أننا نحكي الخلاف أننا نقول لكل واحد منهم رأي فلك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا حتى وإن تبين لك الدليل.
نعم.
وحتى وإن تبينت لك الحجة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف أولي الأمر على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أخذ شيئا من الحلقة، إنما أريد أن أدخل مباشرة ما هي أهم الأسباب التي تسببت في الخلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله، مع أننا نريد أن نرشد إخواننا وأخواتنا. ليس معنى كلام، نحن نحترم أقوال الفقهاء ونجل كلام الفقهاء، إلا أن الجميع قال إذا صح الحديث
هو مذهب.
فهو مذهبي.
نعم.
وكل يؤخذ منه ويرد.
نعم.
إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولسنا من دعاة من يقول إذا أي قول من أقوال العلماء تأخذه حتى وإن تبين حديث الرسول أو آية قرآنية لك. إنما ينبغي علينا أن نتبع الدليل، لأننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالدليل من الكتاب أو من السنة بفهم علمائنا عليهم رحمة الله. فبارك الله فيك، ما هي أهم الأسباب التي تسببت في خلاف الفقهاء؟
نعم. الاختلاف بين الفقهاء لم يكن ناشئا عن هوى أو تعصب أو ميول وأغراض شخصية.
نعم.
وإلا كان ممن ينطبق عليهم قول الصحابة رضوان الله عليهم: لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وإياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، عيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا في من يختلفون بناء على هوى أو تعصب أو غير ذلك. لكن من يختلف بين الخلاف بين الفقهاء إذا لم يكن ناشئا عن هوى أو تعصب أو ميول أو أغراض شخصية، هذا من عليه قول أبي موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أجتهد رأيي ولا آل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفى رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فالخلاف بين الفقهاء له أسباب كثيرة، من أهمها مثلا ما يسمى بالاشتراك اللفظي. فاللغة العربية دون سائر اللغات غنية بالألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى. وصدق الشاعر العربي الذي يقول: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي.
لا.
فهناك ألفاظ كثيرة في اللغة العربية لها أكثر من معنى. فمثلا كلمة الجبن مثلا تحمل الجبن الذي نأكله، تحمل الشجاع شديد الشجاعة، تحمل الخائف شديد الخوف مثلا. وكلمة قرء التي نضرب بها المثال تحتمل معنى الحيض ومعنى الطهر في آن واحد. ومن ثم اختلف الفقهاء في تفسير قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في شأن المطلقة بعد الدخول بها إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد بالقرء هنا الطهر أو الحيض؟ اللفظ يحتمل المعنيين، فاختلفوا هل تعتد بثلاثة أطهار أم بثلاث حيض، خلاف عميق بينهم. لكن الذي نرجحه هنا أن المراد بالقرء هنا هو الطهر، لأننا لو رجعنا إلى أهل اللغة والفصاحة وأهل النحو لوجدناهم يقولون إن المعدود من ثلاثة إلى عشرة يختلف مع العدد في التذكير والتأنيث. فلو كان المعدود مثلا مذكرا لكان العدد مؤنثا، والعكس. فمثلا تقول: رأيت ثلاثة رجال، رجال مذكر، لابد أن تقول ثلاثة أربعة خمسة، أو قابلت أو ثلاثة نسوة، نسوة مؤنث، لابد أن تقول ثلاث أربعة. فالله سبحانه وتعالى قال هنا ثلاثة بالتأنيث، إذن ما بعدها لابد أن يكون مذكرا. ولو نظرنا إلى الحيض والطهر وأدخلنا عليهما اسم الإشارة فإننا نقول هذا طهر وهذه حيضة. إذن فالطهر مذكر، والطهر مذكر، وما قبل قروء ثلاثة، إذن فما بعدها يكون
مذكرا
وهو الطهر. إذن فالراجح أن هذه المطلقة تعتد بثلاثة أطهار.
نعم.
هذا من أهم أسباب الاختلاف مثلا.
والاشتراك أن تدل الكلمة على أكثر من معنى بقوة واحدة.
بقوة واحدة وفي آن واحد عند إطلاقها.
لكن إذا كانت بالقوة متفاوتة فالمعنى الأقوى هو الذي يترجح.
أو كانت هناك قارنة ترجح أحد المعنيين كهنا ثلاثة قروء.
نعم. لفظ الاشتراك يحتاج في الترجيح إلى شيء خارجي.
إلى شيء خارجي.
أما إن كانت اللفظة فيها معنى قوي ومعنى ضعيف أضعف فإننا آنذاك نرجع للمعنى القوي. هذا هو المقصود يعني.
نعم.
وهنا كلمة القرء تدل على معنى الحيض كمعنى الطهر تماما بتمام.
نعم.
جزاك الله خيرا. هذا السبب الأول.
نعم.
إن ممكن يأتي في الشريعة لفظ مشترك. ورب العالمين سبحانه وتعالى يأتي بالألفاظ المشتركة أو النبي عليه الصلاة والسلام ليتفاوت الناس في العلم وفي المقامات وفي الدرجات
ويجتهدوا فيصيبوا فيأخذوا أجرين أو يخطئوا فيأخذوا أجرا.
وهذه من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومن كمال شريعة الله. ما السبب الثاني لاختلاف الفقهاء عليهم رحمة الله؟
رحمة الله عليهم. السبب الثاني لاختلاف الفقهاء هو عدم الاطلاع على الحديث. فالأحاديث لم تدون تدوينا كاملا إلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والفقهاء
بدأت التدوين في عهد عمر يعني.
بدأت التدوين في عهد عمر وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أذن لعلي أن يكتب فإنه أذن له أن يكتب كتابا كالدية أو غير ذلك لكن لم تأخذ الكتاب الكامل
لم يجمع.
نعم. فالأحاديث كثيرة فيها من الكثرة ما فيها لا يصح أحد أن يحصرها أو يحفظها كلها بخلاف القرآن الكريم. إذا كان القرآن الكريم الذي نستطيع أن نحفظه ونحيط بآياته لا نستطيع أن نحيط بمعانيه فما بالنا بالأحاديث لوفرتها وكثرتها. يعرض على الصحابي أو الفقيه يعرض عليه مسألة يفتي فيها فلا يجد حديثا فيجتهد وربما يؤديه اجتهاده إلى مخالفة الحديث الذي لم يطلع عليه لكنه إن اطلع عليه لابد له من الرجوع. وهذا ما حدث مثلا لأبي هريرة رضي الله عنه حينما كان يرى بطلان صيام من أصبح جنبا يعني من أذن عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل فإن صومه باطل. فلما بلغ ذلك إلى السيدة
قال ذلك لحديث رواه
قال ذلك لأنه لم يطلع على حديث فاجتهد
يعني هو قال بهذا الحكم لحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المسألة في بداية الأمر.
نعم. لكنه لكن لما علمت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقيهة النساء.
نعم.
وكم من مرات ردت فتاوى لأكابر الصحابة.
نعم.
لما علمت بذلك والحديث في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة أي صلاة الفجر وأنا جنب فأصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. لم يكن له صومك صحيح فقط بل قال وأنا أيضا مثلك.
نعم.
فلم يكتفي الرجل بذلك بل قال لست مثلنا يا رسول الله فغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى. فلما بلغ ذلك الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه رجع عن فتواه. ومرة أخرى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يفتي بأن المرأة إذا اغتسلت وجب عليها أن تنقض شعر رأسها أي تنقض الضفائر
من الجنان.
نعم. فلما بلغ بذلك للسيدة عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم تعجبت وقالت وعجبا لعبد الله بن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. زيادة في التعجب لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وهذا دليل على أنه يجوز أن يغتسل الرجل وزوجته في إناء واحد وأن المرأة لا تنجس الماء. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
نعم. هناك حديث في البخاري في صحيح البخاري.
نعم.
وهذه المسألة التي يعني ذكرتها في البداية إن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح جنبا من أهله فقد أفطر.
نعم.
من أصبح جنبا من أهله فقد أفطر. نعم. معنى ذلك أن أبا هريرة كان في بداية الأمر يفتي بناء على هذا الحديث، لذلك نعم. إذا قابل بعض إخواننا أو أخواتنا هذا الحديث في صحيح البخاري نعم. فليعلم أنه منسوخ نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
نعم.
يبقى إذن ممكن السبب الثاني أن الحديث لم يبلغ
نعم.
طب واحد يقول إذا كان هل ممكن الحديث لا يبلغ إماما من الأئمة صحابي من صحابة النبي عليه نعم. الصلاة نعم. والسلام، لعله يستعظم ذلك في نفسه، وكأن كل إمام لابد أن يطلع على كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس الأمر كذلك، لأنه لا يستطيع أحد أن يحصر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة وأكثر الصحابة رواية للحديث، لو في البخاري حوالي 5000 حديث، ومع ذلك لم يطلع على أحاديث كثيرة.
نعم، لعل قصة أبي يعني قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع عمر في قضية الاستئذان واضحة
نعم. نعم.
أن عمر لم يكن عالما بمسألة الاستئذان
نعم.
نعم جزاك نعم. الله خيرا. ما السبب الثالث؟
السبب الثالث من أسباب الاختلاف بين الفقهاء هو الشك في ثبوت الحديث. فقد يطلع الفقيه على حديث لكنه يشك في ثبوته نعم. فمثلا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها طلقها زوجها طلاقا بائنا، فلم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على حد قولها، بنفقة ولا بسكنى. وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق رجل زوجته طلاقا ثلاثا بائنا، فحكم لزوجته بالنفقة والسكنى، فذهبت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لي نفقة ولا سكنى. فقال عمر رضي الله عنه لا ندع كلام ربنا، وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا ندع قول ربنا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو حفظت.
نعم.
وهنا
شك، لم يطمئن لكن لو ثبت عنده الحديث لقال به رضي الله عنه.
وهنا دار الفقهاء وبحثوا عن مخرج لهذه القضية، هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف القرآن الكريم، وهل يقدر عمر رضي الله عنه أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبحث الفقهاء وبحثوا في هذا الموضوع بحثا جيدا، وتوصلوا إلى نتيجة هامة جدا وممتازة جدا، وهي أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت عصبية، ونحن نعلم أن الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ، فحسناتهم تغلب سيئاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم ليسوا معصومين من الخطأ. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كان بها عصبية، وكانت تشتم زوجها وأقارب زوجها، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها نفقة ولا سكنى، لأنه طبق عليها النص القرآني ولم يخالفه. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وإذا رجعنا إلى كتب اللغة للنظر إلى معنى الفحش لوجدناه ليس قاصرا على الزنا كما يفهم الناس، لكنه يعني أيضا الفحش في القول، فكان بفاطمة فحش من القول، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، لأنها كانت تأتي بالفحش من القول. وعمر رضي الله عنه،
هذا تأول لقول عمر رضي الله تعالى عنه.
نعم
نعم. يبقى إذن أخذنا الآن ثلاثة أسباب
نعم.
من أهم الأسباب التي بسببها يختلف الفقهاء
نعم.
عليهم رحمة الله. ما هو السبب الرابع؟
السبب الرابع للاختلاف بين الفقهاء هو التعارض بين ظواهر النصوص، وأركز على كلمة ظواهر، أي قد
لا تعارض في الحقيقة،
لأنه لا تعارض في الحقيقة
نعم.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن قد يتوهم الفقيه أو المجتهد أن التعارض بين ظواهر النصوص. ومثال ذلك مثلا الحامل المتوفى عنها زوجها، هي حامل ومتوفى عنها زوجها، وعدة الحامل كما نعلم
وولاة
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعدة المتوفى عنها زوجها والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهنا احتار الفقهاء، حامل توفي عنها زوجها، هل يطبق عليها وولاة الأحمال أجلهن أو يطبق عليها 4 أشهر و10؟ فاتفق الفقهاء على أن الحمل إن امتد فوق 4 أشهر و10 لابد أن تنتظر حتى تضع الحمل، لكن ما الحكم لو وضعت حملها قبل أن تمضي الأربعة أشهر وعشرة؟ هل تنتهي عدتها بوضع الحمل حتى لو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بلحظة، إما لحسرتها وإما لفرحتها مثلا، هل تنتهي عدتها؟ اختلف الفقهاء في تلك المسألة، وكان اختلافهم مترتبا على خلاف بين كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة كان يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين. معنى أبعد الأجلين أي إن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة تنتظر حتى تمضي المدة، وإن مضت المدة طبيعي تنتظر حتى تضع الحمل. هذا هو معنى أبعد الأجلين. بينما كانت ترى السيدة عائشة رضي الله عنها أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. وهنا قصة ظريفة جدا تدل على أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت صاحبة فكاهة كما قلنا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هنا أيضا لها فكاهة لطيفة. كان من التابعين رجل فقيه لكنه كان حديث السن يسمى بمحمد بن سلمة، كان يرى رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بأبعد الأجلين. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا محمد، أراك مثل الفروخ سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها. أي إن الفرخ الصغير حينما يرى الديكة يؤذن لصلاة الفجر مثلا، يؤذن الفرخ الصغير دون أن يدي، يقلد أباه أو يقلد من هو أكبر منه سنا. فأنت يا محمد قلدت عبد الله بن عباس لأنه أكبر منك سنا، سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها. والراجح هنا هو أن المرأة المتوفى عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع الحمل حتى لو وضعت حملها بعد وفاته بلحظات. ودليل ذلك، وهو لم يطلع عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا، دليل ذلك ما ورد في البخاري في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأبو السنابل ابن بعكك. سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت حملها بعد وفاته بليال، فتقدم إليها أبو السنابل، تقدم إليها ليقول لها حمدا لله على سلامتك أو كذا وكذا، لا ليخطبها، فرفضته، رفضت الزواج منه. ثم تجملت لغيره من الخطاب، فاغتاظ أبو السنابل: ترفضني وتتجمل لغيري؟ ففكر أن يعطل ذلك الأمر. تجملت، كان ذلك قبل نزول الحجاب، تجملا يليق بنساء زمانها كالاكتحال مثلا، وليس التجمل في هذه الأيام
أو رأى الكحل.
فذهب إليه أبو السنابل ليعطل تلك الزواج، ربما ترجع عن رأيها توافق عليه أو ليغيظها مثلا. فقال: لا يصلح لك النكاح إلا بعد أربعة أشهر وعشر، إلا بعد أربعة أشهر وعشرة. فصدقته، ثم انتظرت زمنا قليلا، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تتزوج
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وقال لها قد حللت.
نعم.
يبقى إذن السبب الأول هو الاشتراك اللفظي، السبب الثاني ممكن عدم الاطلاع على الحديث، السبب الثالث الشك في ثبوت الحديث، الرابع هو توهم التعارض في الظاهر بين النصوص. ما السبب الخامس؟
السبب الخامس للاختلاف بين الفقهاء عدم وجود نص في المسألة أصلا. قد لا يوجد نص في
لا يوجد نص خاص في المسألة،
في تلك المسألة أصلا.
نعم.
فيجتهد لأن النصوص محدودة والوقائع والأحداث تتجدد وتتبدل وتأتي أحداث جديدة. فمثلا المرأة المعتدة من تزوج بها في عدتها، ما حكم ذلك الزواج؟ زواج باطل طبعا، لابد أن يفسخ ذلك النكاح، لكن هل يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك؟ اختلف في تلك المسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان عمر يرى أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا عملا بقاعدة الزجر والتأديب، بينما يرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها تنتهي عدتها من الزوج الأول، ثم تعتد من الزوج الثاني، ثم يتقدم إليها كأي خاطب من الخطاب عملا بالقواعد والأصول العامة. فعدم وجود نص في تلك المسألة أدى إلى أن يجتهد الفقهاء ويختلفون فيما بينهم.
نعم. هذه المسألة تذكرني بمسألة معاصرة يخطئ فيها كثير من الناس. لو أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ نساء المسلمين وأن يحفظ بنات المسلمين، لو أن إنسانا عياذا بالله وقع على امرأة في فاحشة فحملت منه، فأرادوا أن يستروا المسألة بزواج هذا الشاب من هذه الفتاة.
أفتى فقهاء الحنفية بصحة ذلك الزواج وأن الولد هو ينسب إلى من زنى إلى الزاني.
لا أتكلم على النسب، بتكلم على العقد.
نعم،
لا نتكلم على مسألة النسب، لأن مسألة النسب مسألة أخرى، إحنا بتكلم على العقد.
نعم.
هل يعقد على امرأة ورحمها غير بريء أم لا؟ لأن الآن ذكرتني المسألة.
نعم.
اللي فضلتك عرضتها.
نعم.
وهي أن رجلا تزوج من امرأة
في عدتها
وهي لسه في العدة، في العدة من الزوج الأول. سواء كان بطلاق أو بوفاة،
حتى لو تيقن أن الرحم بريء،
وهي في العدة،
في العدة
ما دام في العدة، عمر رضي الله تعالى عنه من باب التغليظ فرق بينهما وأفتى بأنه لن يرجع إليها، لن يتزوجها حتى وإن خرجت من العدة.
نعم.
أما علي رضي الله عنه يرى أن المرأة مباحة.
نعم.
في كتاب الله.
نعم.
وهذه من عمر تعزير.
نعم.
طيب، هل يعقد على المرأة ويصح عقد النكاح ورحمها غير بريء؟
نعم.
أم
نعم.
لا؟
إن كان ذلك الذي يعقد عليه هو من زنى بها فلا خلاف في صحة ذلك الزواج، وعند فقهاء الحنفية يسقط الحد عنهما وينسب ذلك الولد إلى الزاني سطرا للعباد.
نعم.
أما إن كان من يتزوجها هو بخلاف ذلك الزاني فلا أرى تحريما في ذلك، لأن الحرام لا يحرم الحلال، كما نص على ذلك الفقهاء في قواعدهم بأن الحرام لا يحرم الحلال، وعملا
هي تكون مباحة له،
وعملا بقاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم، جزاك الله خيرا. ما السبب السادس في ذلك؟
السبب السادس هو الاختلاف في القواعد الأصولية. فهناك قواعد أصولية كثيرة جدا اختلف فيها الأصوليون، وترتب على ذلك اختلاف في أحكام فقهية كثيرة، منها على سبيل المثال مثلا قاعدة النهي عن الشيء هل يقتضي فساد الفعل المنهي عنه أو لا. اتفق الفقهاء على أن النهي عن الشيء إن كان لذات الشيء فإنه يقتضي فساد الفعل المنهي عنه، أي لا يترتب أي تصرف على ذلك الفعل، الفعل باطل. فمثلا نهى الله سبحانه وتعالى عن بيع الخمر وعن بيع الميت وعن بيع الخنزير وعن الربا، النهي هنا لذات الخمر، لذات الخنزير، لذات الميت، لذات الربا، إذن فمن باع خمرا أو ميتة أو خنزيرا أو تعامل بالربا فالبيع باطل باتفاق الفقهاء، لأن النهي هنا عن شيء لذات الخمر لذات الربا بمعنى باطل أنه لا يترتب عليه أي أثر، بمعنى أنه يجب أن يأخذ المشتري ثمن ما اشتراه وأن ترد أو تهلك أو تلك السلعة لا قيمة لها أصلا. لكن اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي عن الشيء ليس لذات الشيء بل لأمر خارج عن الشيء، كالنهي عن الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة، والنهي عن قراءة القرآن في مصحف مسروق أو مغصوب، والنهي عن البيع وقت النداء للجمعة. النهي هنا ليس لذات الصلاة، ليس لذات قراءة القرآن، ليس لذات البيع، فكل ذلك مباح أو واجب، لكن النهي لأمر خارج وهو كونه وقت النداء للجمعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا أذن الجمعة الأذان الثاني حرم البيع، وقاس عليه بعض الفقهاء كل التصرفات وقت النداء لأذان الجمعة الثاني
على من يجب عليه الجمعة،
على من يجب عليه الجمعة، بمعنى أنه إذا تبايع النساء أو تبايع المسافر أو تبايع المريض فالبيع صحيح، فالبيع صحيح بلا خلاف.
معنا اتصال يا دكتور.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
كيفك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
كل سنة طيب.
وأنت بالصحة والسلامة والعافية.
تقبل الله منك صالح الأعمال.
الله يبارك فيك أبو ماجد.
أيوة أبو ماجد.
الله يحييك يا أبو ماجد.
كيف حالك إن شاء الله؟
والله بخير الحمد لله، بارك الله فيك.
شاشة.
جزاك الله خيرا.
عندي بس سؤال يا شيخ علاء.
اتفضل، بارك الله فيك.
بالنسبة لصيام الستة.
نعم.
هل يجوز لازم يصام قبل قضاء من رمضان قبل؟
قضاء رمضان بالنسبة للنساء أو للمريض من الرجال؟
أو للرجال.
حاضر.
قد يكون عليه يوم سفر أو كذا.
حاضر إن شاء الله.
ولا تتأخر علينا شيخ علاء.
حاضر إن شاء الله لن أتأخر. حاضر.
مشتاقين لك جدا.
حاضر، بارك الله فيك. حاضر.
مع السلامة.
الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك. نعم، ما السبب الذي بعد ذلك؟
الاختلاف في لم أكمل هذا السبب، هو النهي عن الشيء إن كان لأمر خارج عن الشيء، اختلف في ذلك الفقهاء كالبيع النهي عن البيع وقت النداء للجمعة، هل يعني البيع حرام باتفاق الفقهاء؟ لكن البيع طبعا صحة التصرفات فيها خلاف بين الفقهاء. السبب الذي بعد ذلك ما يسمى بالاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية. فالقواعد الفقهية منها قواعد كثيرة مختلف فيها بين الفقهاء، وترتب على ذلك اختلاف في المسائل الفقهية المترتبة عليها. فمثلا الزائل العائد، قاعدة الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟
نعم.
يعني مثلا لو اعتدى إنسان على آخر فقطع يده أو فقأ عينه فأخذوا به إلى المستشفى مباشرة وردت العين أو خيطت الأيد، شيء زال ثم عاد، هل هو كالذي لم يزل؟ يعني لا تقطع يد القاطع، لا تفقأ عين الفاقئ، أو أنه كالذي لم يعد؟ فيها خلاف بين الفقهاء، هل تقام العقوبة على المعتدي أو يكتفى بتعزيره؟ سبب الاختلاف في تلك القاعدة، الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ وقاعدة النذر هل يؤدى كما يؤدى الواجب أو يؤدى كما يؤدى المندوب؟ فلو أن إنسانا نظر أن يصوم أو نظر أن يصلي وجب عليه أن يفي بنذره، وإلا عليه كفارة يمين، لكن حينما يصوم هل يصوم كما يصوم المفروضة فيبيت النية، أو يجوز أن لا يبيت النية كالصوم المندوب؟ ولو نظر أن يصلي هل يجب عليه أن يصلي قائما كما يصلى المفروض، أو يجوز أن يصلي قاعدا كما يصلى النفل والمندوب؟
نعم، بارك الله فيك. هذه أهم الأسباب لاختلاف الفقهاء. ما الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها يعني المختلفة؟ معنا اتصال، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم أحمد من ليبيا، نهني الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر، الشيخ محمد حسان الشيخ علاء سعيد.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عندي والدي قد توفي في بداية رمضان،
صلى الله عليه ورحمه ورحمه
الله، الله يرحمه. أطلب بعد دعاء وأطلب منك يا شيخ كيف يمكن يعني والدي توفى، كيف يمكن أني يعني كيف يمكن أني بدعاء بصدقة بأي شيء كيف يمكن أني؟
نعم، ما الأشياء التي تنفع الميت بعد موته؟
أيوة حاضر
إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك. تفضل
شيخ علاء. انا بعد اذن حضرتك يعني انا ليا بس مداخله بسيطه كده.
اتفضل.
احنا ليه حضرتك بنقول الاختلاف الفقهي؟
نعم.
يعني احنا ليه ما نقولش عليه التباين؟
نعم.
كلمه الاختلاف دي بتثير العصبيه، بتثير النزعه، بتخلي النهارده كل واحد بيبقى عايز يروح لراي من اراء الائمه.
نعم.
طيب احنا ليه ما نقولش التباين، والتباين ده رحمة لينا احنا المسلمين؟
حاضر، سأخبرك ان شاء الله. حاضر.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
شيخ علاء.
ايوة نعم، مع حضرتك.
كل عام انتم بخير.
وانت بالصحة والسلامة.
تقبل الله منا ومنكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز استفسر عن الختان بالضبط. بالتفصيل.
حاضر، بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل الشيخ علاء.
تفضل، بارك الله فيك.
حياك الله الشيخ علاء.
الله يحييك ويبارك فيك.
طيب.
وانت بالصحه والسلامه.
يبارك فيك حضرتك، منور الشاشه والله.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
وبنعيد على فضل الشيخ نجاح عثمان، ربنا يبارك فيه.
الله يبارك فيك،
ربنا يرضى عنه. شيخنا بعد اذن حضرتك، بالنسبه للاختلافات الفقهيه،
نعم،
تتحفظ ازاي يا شيخنا؟ هل هي بالمران أو بمرور السنوات على الطالب؟ فعايز سبيل طيب يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
سبيل طيب في إيش؟
في الحفظ الاختلافات دي لأنها كثيرة.
نعم، حاضر،
وجزاكم الله خير.
وإياك، الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على هذا السؤال إن شاء الله. لقد وقت جدي وهو يبلغ الآن من العمر 80 سنة في مطلقته، وأنجب حملت منه وأنجبت منه امرأة للأسف، وهي الآن أم، أي أنجبت فتيات وهي مجهولة النسب. أما سؤال فهما سؤالان إن شاء الله. السؤال الأول: هل يجوز مساعدة هذه المرأة لمطالبة باسم جدي؟
نعم.
هل أعيد؟ هل فهمت السؤال أم أعيده؟
أعد السؤال بارك الله فيك.
هل يجوز لنا مساعدة هذه المرأة أن تطالب بلقب جدي مع أنها مجهولة النسب؟
نعم.
في المحاكم يعني، ونشهد معه بأن أمي قد حضرت الواقعة وهي شاهدة. السؤال الثاني: هل هي تعتبر من محارمنا؟ أي هي تعتبر خالتي؟
هي بالنسبة لجدك إيش يا أخي؟
جدي تطالب باسم، هي مجهولة النسب.
مجهولة النسب،
تريد أن تأخذ اسم جدي، بنت فلان.
نعم.
وهل هي من محارمنا؟ أي هي خالتي، هل يمكن أن أعتبرها خالتي مع العلم بأنها أنجبت في علاقة غير شرعية؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله لنا فيكم وبارك الله ونفع الله بكم الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله. أستحلفكم بالله أن تجيبوني على هذا السؤال، فإنها حالة اضطرارية. وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
حاضر حاضر، بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ علاء، بس أسألك، ممكن أسألك سؤال؟
اتفضل.
التليفون بس وأنا داخل الجامع، الحمام بتاع الجامع.
نعم.
ينفع أخش بيه ولا لأ؟
حاضر.
تليفون.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة أنا أميرة.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل سؤال.
نعم اتفضلي.
في صلاة اللي هي أربع ركعات وأربع سجدات، إيه هي الصلاة دي؟
حاضر.
ماشي شكرا.
طيب. الأخ اللي كان بيقول لماذا يعني كلمة الاختلاف بيراها شديدة ولماذا لا نقول تباين، نقول له يعني إن أفضل الكلام وأفصح الكلام وأكمل الكلام وأجل الكلام هو كلام الله، ثم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا في القرآن: ولا يزالون مختلفين.
مختلفين
إلا من رحم ربك ولذلك خلقه.
بل إن كلمة الاختلاف أيسر من كلمة التباين. التباين معناه التباعد.
نعم.
تباعد الشديد، إنما اختلاف قد متقاربين.
تباعد مع انفصال كمان.
مع انفصال. إنما مختلفين.
نعم.
متقاربين لكن متقاربين في المسافة، لكنهم مختلفين في الرأي.
نعم.
إنما التباين شيء، تباين بالجسد وتباين بالقول، يعني لا يمكن أن حتى أن نجمع بين رأيين.
أنا أتذكر كلمة لعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، قال: لو لم يختلف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنا رخصة.
نعم. لا إله إلا الله.
يعني العبارة ما كان لنا رخصة.
نعم.
والحديث الذي يحكى بأن اختلاف أمتي رحمة هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن عباس ابن مسعود: الخلاف كله شر، لكن خلاف في الأصول.
الخلاف في الأصول، أو الخلاف المبنى على الهوى والتعصب.
نعم، لكن الخلاف الذي يكون للاستنباط هل الدرجات وفيه من الثواب ما الله به عليه.
وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأخطأ فله أجر.
فله أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ولذلك نحن نريد أن نعجل ما هي الأداب التي لا بد أن يتحلى بها المختلفون.
طالما أن الفقهاء كانوا مختلفين فيما اختلفوا فيه بأسباب مقنعة التي ذكرناها وغيرها من الأسباب الكثيرة، فلا بد أن يراعى الآداب عند الاختلاف بين الفقهاء وأتباع الفقهاء وأتباع أتباع الفقهاء.
نعم.
فمن آداب تلك الاختلاف ألا يتحول الاختلاف في الرأي إلى الاختلاف في القلوب، وإلا كان الأمر عصيبا وقامت الحروب.
نعم.
فمثلا على سبيل المثال في تلك المسألة، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالفضل كما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف مع عبد بن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة في مسألة من مسائل المواريث، واجتماع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب.
نعم.
فالفقهاء اتفقوا أن الجد جد الصحيح يحجب الإخوة الأم، لكنهم اختلفوا يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لا يحجبهم. فكان رأي زيد بن ثابت رضي الله أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب،
نعم.
وبهذا أخذ القانون المصري.
نعم.
بين رأي عبد الله بن عباس أنه يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب قياس الأب، فكما أن ابن الإبن يقاس على الإبن
حتى قال هذه العبارة. نعم.
فكذلك الجد يقوم مقام الأب، كما أن الابن ابن الإبن يقوم مقام الإبن، فيحجب الإخوة الأشقاء أو لأب.
نعم.
هو ما أخذت به المحاكم السعودية. وفي ذات يوم غضب عبد الله بن عباس وأخطأ في حق زيد بن ثابت وقال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟
نعم.
وعلم بأنه أخطأ في حق أستاذه أكبر منه سنا، فأراد أن يستسمحه وأن يطلب العفو والصفح منه. وفي ذات يوم وجده راكبا دابته فأخذ بخطامها يقودها له وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فنزل زيد بن ثابت رضي الله عنه من دابته وقبل ابن عبد وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا
عليه الصلاة
كل والسلام. أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اختلف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أكثر من 100 مسألة، ولما لا. مات عمر بن الخطاب بكى عبد الله بن مسعود وقال: رحم الله عمر، كان للإسلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون، فلما مات عمر انكر الحصن فخرج الناس من الإسلام. هذا ينبغي ألا يتحول الاختلاف في الرأي إلى الاختلاف في القلوب. من آداب الاختلاف أيضا المحافظة على حقوق الأخوة، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة، وأمرنا بالاعتصام وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل إننا نتعجب حينما حكى لنا المولى عز وجل بأن القاتل عمدا ولا يسقط حق الأخوة بينه وبين أهل القتيل،
فمن عفي له من
فقال أخيه. سبحانه وتعالى: فمن عفي له من عدوه، لا
من أخيه.
قال: من أخيه. فهذا القاتل أخ لأهل القتيل، قتله لأبيك أو ابنك لا يسقط حق الأخوة الإسلامية بينك، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
معنا اتصال دكتور، بارك الله فيك.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ علاء،
تفضل. بارك الله فيك،
رحم الله والديك إن شاء الله
وإياك، الله يبارك فيك.
أولا نهنيك بالعيد المبارك.
الله يهنيك
ونهني قناة الرحمة الصفة العظيم على الأمة الإسلامية.
نعم الله يبارك،
حيث أن حية روح الإسلام جديد برب جميع المشايخ.
أمين.
وقال معناش لل...
تفضل.
عندي زوجتي طبيبة وتعمل في الطب.
نعم.
ومجال عملها تكشف على الأجناس ذكور وأطفال ونساء.
نعم.
ما حكم عملها؟ موضوع السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
ما حكم زرع الأجنة؟
حاضر
وبارك الله فيك.
حاضر، الله يبارك فيك.
نعم.
نرجع إلى الموضوع يا دكتور.
نعم.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوه.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
أيوه يا شيخ.
تفضل.
أيوه أنا عاوز أسأل عن السؤال اللي هو الست بتشتم جوزها وأهل بيتها من الدكتور.
نعم.
تشتم
فاطمة بنت قيس يعني.
نعم.
أيوه. فاطمة بنت قيس.
أيوه هي يعني تغلط في جوزها وأهل جوزها، الدكتور لسه جاي له دلوقتي وأنا قاعد قدامك.
نعم حاضر. هذا قول له.
نعم.
الله المستعان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير يا أستاذ.
وأنت بالصحة والسلامة.
كيف حالكم؟ كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله.
خير، الله يبارك فيك.
يا سيدي أنا عندي سؤال.
تفضل.
أنا عندي طبعا بنتي مخطوبة لها عامين.
نعم.
لها عامين مخطوبة. وطبعا كان أخوي مريض. وأخوي توفى. وأفرح الآن خوي له حوالي شهر متوفي.
نعم.
الناس طبعا يجوا على أساس ياخذوا يتم الزواج.
نعم.
فأهلي معارضين شوي، قالوا لازم تطب الحول، لازم ترجع العام.
نعم.
ونعم في نص مثلا إن لازم المتوفى
حاضر.
في فترة معينة يعني تقعد ما تدرس أي فرح والله.
حاضر.
جزاكم الله خير يا سيدي.
حاضر، الله يبارك فيك. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك، اتفضل.
معلش هنا عندي يعني أكثر من سؤال بس كله بدو حل حاجة واحدة اللي هي زكاة المال.
تفضل.
الو.
ايوه تفضل اسمعك.
اللي هي زكاه المال.
نعم.
حضرتك سامعني؟
ايوه اسمعك. نعم.
طيب هو يعني مثلا ايه بالنسبه لو واحد مثلا عنده عربيه وهو مثلا عايز يطلع زكاه المال بتاعتها، في اقاويل قالت ان ينفع يطلع من على
السياره دي يعني ملاكي او اجره يعني؟
لا اجره.
اجره حاضر نجيبك. حاضر.
في اكتر من شريك فيها.
حاضر حاضر.
ينفع يطلع صف الربح بتاعها 5% زي ما اتقال؟
حاضر سنخبرك ان شاء الله.
ربنا يبارك لك. ولو طلعت الزكاه دي هل يطلع منها للناس اللي هم مسؤولين معاه؟ يعني مثلا في حضانه فيها ابنه، في مدرسه، حد من هم مثلا بيطول مكان في البيت بتوع السلم او ده، الناس دي ينفع ديت ولا هتبقى دي مقابل ان هم بيظبطوا له الشغل اكتر؟
حاضر.
في حاجه ثانيه.
اتفضل. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الله.
السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ علي؟
الحمد لله.
ازي حضرتك عامل ايه؟
بخير الحمد لله.
عيد مبارك علينا جميعا ان شاء الله.
امين يا رب.
ان شاء الله اسالكم بالدعاء رحمه لابي وجده ان شاء الله.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم رحمه واسعه.
اللهم امين ان شاء الله. كنت اخذت تليفون حضرتك بس حضرتك ما بتردش عليه خالص، كنت جايه بعض الفتاوى يعني. فمش عارف حضرتك يعني بتفتحوش ولا ايه؟
بفتحه بعد الظهر او بعد الساعه 12 مساء.
خلاص ماشي، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يا اختي.
نعم.
نرجع للادب.
نعم.
اتفضل.
يقول ابن تيمية رحمه الله: واما الاختلاف في الاحكام فاكثر من ان تنضبط، ولو كان كلما اختلف رجلان في مسألة تخاصما ما بقي بين المسلمين عصمة ولا اخوة.
نعم.
من اداب الاختلاف بين الفقهاء احترام رأي المخالف، وقد ضرب لنا فقهاء المذاهب الاربعة وتلامذتهم أروع الأمثلة وأروع الكلام في ذلك الأدب، وهو أن نحترم رأي المخالف. فمثلا يقول أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله: لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. ويقول الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولقد تأخر الإمام مالك الدرس ذات يوم، فجلس الشافعي هو غير مكانه، فدخل الإمام مالك فوجد الشافعي يجلس مكانه ويعلم الناس، فلم يعنفه ولم يبخ ولم يحقد عليه، بل ذهب إلى عمود من أعمدة المسجد وكتب عليه: من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس. فلما قرأها الشافعي كتب تحتها: وكيف يكون ذلك والشافعي تلميذ مالك. ومالك بن أنس رحمه الله كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله أثر عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط. بل إن الشافعي رحمه الله ضرب لنا مثلا عظيما يختلف الناس فيه اليوم، ويكادون يتقاتلون ولا يصلون خلف ذلك الإمام لمخالفته في الرأي لهم. الشافعي رحمه الله كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر سنة مؤكدة، بينما يرى الحنفية أنه لا قنوت إلا في الوتر وفي النوازل في جميع الصلوات. وفي ذات يوم كان الشافعي يصلي الفجر في مسجد من مساجد بغداد قريبا من قبر الإمام أبي حنيفة، والشافعي لم يرى الإمام أبي حنيفة ولم يتلمذ على يديه، لأن الليلة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة هي الليلة ذاتها التي ولد فيها الإمام الشافعي. كان يصلي الفجر ذات يوم في مسجد قريب من قبر الإمام أبي حنيفة، فترك القنوت في صلاة الفجر في ذلك اليوم تأدبا لقربه من قبر الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأبو يوسف رحمه الله الذي هو التلميذ من تلامذة الإمام أبي حنيفة كان يصلي الجمعة ذات يوم، وبعد أن صلى الجمعة وسلم أخبر أن الذي توضأ منه كانت فيه فأرة ميتة، فقال الإمام أبو يوسف: نأخذ قول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، لأن الأحناف يرون أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، فلو حكم ببطلان صلاته لصلى الذين خلفه مرة أخرى، فلم يرد أن يشق عليهم، بل قال: نأخذ بقول إخواننا من المدينة إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا.
نعم
نعم.
من الأداب أيضا،
من الأداب أيضا إحسان الظن بالآخرين وعدم التماس العيب لهم.
فلا يجوز لمن يناظر فقيها مثله أو لمن يناظر أي إنسان مثله حتى سواء كانت في مناظرة فقهية أم عقائدية مناظرة علمية جيولوجية فيزيائية لا ينبغي له أن ينتظر الخطأ منه ويتصيد له الخطأ بل المناظرة ينبغي أن تكون من أجل الوصول إلى الحق وإحسان الظن بالشخص الآخر وعدم انتظار الخطأ وعدم انتظار الخطأ منه فلقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات الناس ففي سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق أي النساء في بيوتهن يعني بصوت مرتفع عالي غضبان نعم. فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته وأبو يوسف رحمه الله كان يقول ما جلست مجلسا وأحببت أن أظهر فيه إلا خرجت منه مفتضحا قبل أن أنهي المكان والشافعي رحمه الله كان إذا ناظر شخصا كان يقول ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ أبدا
نعم
فمن آداب الاختلاف إحسان الظن بالآخرين عدم انتظار العيب أو الزلات منهم
نعم ومن الآداب
أيضا عدم التسرع في الفتوى فالله سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار وكثيرا من الفتاوى المتسرعة أدت إلى هلاك شخص بل أدت إلى هلاك أمة وأمم كما نرى وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا في سفر فأصابت الجنابة أحدنا وكان في رأسه شجة فأفتانا فقلنا له لابد أن تغتسل فاغتسل الرجل ونزل الماء في رأسه فمات فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح ويغسل باقي جسده فقد أدت تلك الفتوى المتسرعة إلى هلاك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وحذرنا الإمام مالك من ذلك فسأله رجل في مسألة فقال لا أدري فقال الرجل يا إمام إنها مسألة خفيفة أردت أن أخبر بها الأمير يعني أردت أن تفتيني فأذهب إلى الأمير وأقول نعم. له فأقول له إن الإمام مالكا قد أفتى بذلك فغضب الإمام مالك وقال ليس في العلم شيء خفيف ألم تقرأ قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
نعم.
بل إن الله سبحانه وتعالى قد قرن التجرؤ على الفتوى والتقول بغير علم قرنه بالشرك بالله عز وجل
نعم.
فقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم. وسيدنا موسى عليه السلام علمنا ذلك من قبل فقال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق
نعم ومن الآداب أيضا
ومن الآداب في الاختلاف الفقهاء العدول عن الرأي إذا لاحت الحجة إذا نعم. أفتى الفقيه بفتوى ثم رأى أن الحق في غيره فإنه يعدل عن رأيه وهذا ما فعله كبار الصحابة أبو هريرة حينما رجع إلى فتوى السيدة عائشة
نعم.
وعبد الله بن عمرو بن العاص حينما رجع إلى فتوى السيدة عائشة في نقد شعور النساء حين الاغتسال وعمر رضي الله عنه قد علم أبا موسى الأشعري لما بعثه مرة أخرى إلى اليمن قاضيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مراجعة لأبي موسى الأشعري إذا قضيت قضاء فرأيت الصواب في غيره فعليك أن ترجع إلى الحق لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وطبق ذلك عمر على نفسه شخصيا ففي ذات يوم وهو واقف على المنبر أمر ألا يزاد في مهور النساء على بضعة دنانير فوقفت امرأة لم يعرف لها اسم وقالت يا أمير المؤمنين ألم تقرأ قول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فقال عمر رضي الله عنه قوله الشهير كل الناس أفقه منك يا عمر امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ
رضي الله تعالى
رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أيها المشاهدون الكرام بهذه الملامح وهي إشارات تغني عن كثير من العبارات، أرجو أن ينزل منا منزل الحق الذي ينبغي أن يعرف وأن يتبع. فالخلاف الفقهي قديم وباق ببقاء هذه الأمة، ورب العالمين سبحانه وتعالى جعله ليتفاوت الناس في العلم وفي الدرجات، ولا نتكلم على خلاف بين منهج حق وبين منهج ضلال عياذا بالله سبحانه وتعالى. إنما في آخر شيء ذكره فضيلة الدكتور ألا يتعصب الإنسان لرأيه إذا ظهرت أمام المحجة. وما يحزننا من كل من الإخوة أنه يفهم مسألة الاختلاف يفهمها يعني فهما خاطئا، فربما يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه وبهواه. أحدهم قال لي في مرة، قلت له إذا رأيت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى فلان من العلماء أو فلان بمن أأخذ؟ بكل جرأة قال لي أأخذ بفتوى الشافعي أو بفتوى مالك أو بفتوى كذا أو بفتوى كذا، مع أنني جعلت هذه الفتوى في مقابل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حجتك على ذلك؟ حجته أن الشافعي مر عليه هذا. الله سبحانه وتعالى ما أمرنا سبحانه وتعالى ألا أن نتعبد إلا بشرعه. نحن نحترم العلماء، ولم نفهم النصوص الشرعية من كتاب أو سنة إلا بفهم الشافعي ومالك وأحمد والأئمة الكبار من قبلهم والأئمة من بعدهم. لكن إذا بين لي رأي ورأي الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يأتي بعض الناس مثلا فيقسم البدعة ويقول هناك ما يسمى بالبدعة الواجبة وبدعة المستحبة وبدعة المحرمة وبدعة كذا وبدعة، ويجعلها مع الأحكام التكليفية الخمسة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة.
كل في العموم،
حينما يقول وضعها الشوكاني في إرشاد الفحول أقوى لفظ للعموم.
نعم،
كل. فإزاي أنا أسمع مثل هذه اللفظة كل بدعة ضلالة ثم أقول مثل هذا الكلام؟ ثم يتشبث بعضهم بكلام عن بعض العلماء عليهم رحمة الله، نعتذر عن علمائنا الأجلاء، بل وأحيانا يتأول لهم أهل العلم عليهم رحمة الله. يعني منهم من يقول لقد قال الشافعي رحمه الله البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. تقول له راجع كلام العلماء. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم كل شيء استحسنه العلماء في البدعة فاعلموا أنه من البدع اللغوية للشرعية. هذا كلام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، والكتاب منشور بيننا. هكذا فهم العلماء عن العلماء
بدعة لأهل ذلك الزمان كانت موجودة من قبل لكنهم لا يعلمون عنها شيئا،
حينما يقول نعمة البدعة ويقولون إن عمر قال ذلك وهذا في صحيح البخاري. هل نعمة البدعة هذه هل اخترعوا شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟
حتى وإن اخترعها عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد،
فلهم أن يسنوا لنا.
لكن هل غيرهم كذلك؟ لا. ويأتون ويستدلون من سن في الإسلام سنة حسنة. لا. طيب من سنها
أحياها
أو علم الناس من بعد جهل.
نعم،
ما هي ميتة سواء مهجورة بالعمل مهجورة لأنه كذا مهجورة بكذا بالفعل بالعمل بالقول. فلذلك نحن نريد أن نفهم الخلاف فهما حقيقيا. على بعض الناس يأخذ هذا الكلام منا، لا بد أن نتأدب بأداب الخلاف، فيجعل هذا الخلاف مساغا. ما فيش مشكلة، واحد مثلا يقول بإثبات صفات الله وآخر لا يقول بإثبات صفات الله، هذا جائز وهذا جائز، هذا في دائرة الخلاف السائغ. واحد فرقة جبرية وفرقة قدرية وأهل السنة وسط بين الاثنين، يقول يجوز القدرية ويجوز الجبرية وكل حاجة. في الإيمان الكلام يقول لك يجوز المرجئة ويجوز الخوارج. لا،
نحن مواطن الخلاف،
نحن لا نتكلم على هذا، لا نتكلم على هذا الخلاف، إنما نتكلم على خلاف دائر في النهاية في الاستنباط للوصول للحق من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي على العامية ألا يضيع نفسه. يعني أحيانا بعض إخواننا ويسألون كثيرا. مثلا شيخنا أبو إسحاق يفتي بفتوى، شيخنا محمد حسن يفتي بفتوى، بعض المشايخ يفتي بفتوى، فيقولون فلان أفتى بكذا وفلان أفتى بكذا، لماذا لا يجلسون سويا؟ الله سبحانه وتعالى لم يعطي للناس عقلا واحدا ولا فهما واحدا، وإنما أعطاهم علما متفاوتا وفهما متفاوتا وعقلا متفاوتا، والنص يكون واحد وهذا يستنبط منه بخلاف هذا، وهذا يفهم منه بخلاف ذاك. وهذه نعمة من ورحمة من الله قسمها بين عباده، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا،
رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نعم،
فنقول لإخواننا وأخواتنا الذين لا يقدرون أن يجتهدوا في النصوص الشرعية ويخرجوا الأحكام، نقول لهم قلدوا من تثقوا في أمر ديني. طب أنا أثق في الشيخ الفلاني وأثق في الشيخ الفلاني، يا أخي أنت الذي حيرت نفسك، لماذا تسأل فلانا وتسأل فلانا؟
الله تعالى يقول لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسوءكم،
اسأل واحدا فقط، أنت فرضك كما قال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت تقدمت وسألت بعض أهل الذكر، خلاص حتى وإن كانت فتواه خطأ أنت تحسب لك صحيحة. نعم. كما قال العلماء عليهم رحمة الله، نعم، المأذون فيه شرعا ليس مضمونا.
نعم.
هذا أذن فيه شرعا،
المتولد المأذون فيه لا أثر له،
يبقى كيف نعم تكون ضامنا؟ نعم. لكن أنت تعقد نفسك، بعض العلماء يقول بالزكاة في الحلي، وبعض العلماء لا يقولون أنا أخرج ولا لا أخرج، وبعدين يمشي بقى مع هواه، لكن هذه فتوى سهلة وهذه فتوى صعبة وهذه كذا. والعلماء عليهم رحمة الله
تتبع رخص فسق، تتبع زلت العلماء فسق.
أنا أتذكر كلاما للشيخ صفوة نور الدين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قال لو أتينا بزلات العلماء فجمعنا زلات العلماء في كتاب لكان هذا الكتاب يحوي دينا غير دين الإسلام.
لا إله إلا الله.
أنا أتذكر الشيخ محمد حسان حفظه الله من سنوات، وكنت أعرض عليه مسألة من المسائل وأرى أن هذه المسألة خالف فيها عالما جليل نص شرعي، الشيخ من أدبه لم يقل إن الشيخ ده أخطأ، إنما قال لي عبارة أحفظها إلى الآن، قال أبى الله إلا أن يجعل العصمة لنبيه.
لا إله إلا الله، سبحان الله.
فمات المعصوم عليه الصلاة، أنا أصيب وأخطأ وغير يصيب ويخطأ، ولئن من يصيبون ويخطئون، لقد أنكر ابن عباس، قال أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. نريد أن نعظم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك أنا أريد قبل أن نخوض في الأسئلة أنقل الإجماع الذي ذكره الشافعي رحمه الله ونقله عنه السيوطي وغيره من العلماء. قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يترك لقول قائل، كائنا من كان، لا يترك لقول قائل كائنا من كان، هذا كلام الأئمة. واحد بقول له يقول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول لي ده من تواضع الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله، يتواضع مع من؟ وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، وما لكل إمام دار الهجرة، قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود صور الرسول، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا، كان يقول لا تكتبوا عني وخذوا من حيث أخذنا، ولا عني ولا عن الثوري ولا عن الزمي، فالأصل ذاك فاطلبوا أي القرآن والسنة، انظر مقال الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفين يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقولون بالإشارة في الصلاة، وآخر يقول إشارة دون تحريك، والثاني يقول تحريك، فجالس ويعمل له كده بأصبعه، الثاني مسك سبعه كسر.
لا إله إلا الله،
كسر أصبعه.
لا إله إلا الله،
هل هذا الذي تعلمناه من السنة؟
ليس من أدب الاختلاف،
هذا ليس من أدب الاختلاف. فنحن لابد أن نعرف أين نختلف وأين أين فين الخلاف السائغ، وأين خلاف التضاد، أين الخلاف الذي يسع الجميع، وأين الخلاف الذي لا يسعنا. ينبغي
أن نعلم الجميع أن العلماء ورث الأنبياء وأن لحوم العلماء مسمومة.
نعم، عليهم رحمة الله. أسأل الله، الشافعي رحمه الله قال قولي صواب يحتمل الخطأ،
وقول غير خطأ يحتمل،
قولي غير خطأ يحتمل الصواب.
نعم،
هكذا كان الأئمة عليهم رحمة الله، لأن المسائل مش قطعية، في المسائل القطعية نعم، لكن كمان المسائل الظنية ربما فهمك صحيح وربما غير صحيح.
نعم.
أنا أتذكر كلمة لأبي حنيفة رحمه الله، قال لا يحل لأحد أن يقول بقولنا من غير أن يعلم دليلنا
الله.
بل كان ينهى عن الكتابة عنه ويقول رحمه الله إن نقول اليوم قولا وغدا نقول قولا غيره.
نعم ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
نعم قبل أن ندخل دكتور أنت قلت لي فيه في قول مذهب الشافعي في الجديد وفي القديم هذا ليس بناء على هوى ولا شيء إنما بناء على اجتهاد ووصول الحديث له وأدلة أخرى
لم يطلع عليه في العراق.
نعم يعني نريد أن نجيب على إخواننا سريعا في هذه الأشياء. يعني السائل يسأل أبو ماجد من السعودية أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ أهله وإخوانه وجميع المسلمين يقول أصوم الستة من شوال ولا القضاء من رمضان. نعم. هذه مسألة خلافية أيضا.
نعم.
بين أهل العلم عليهم رحمة نعم. الله
والجمع في ذلك أنه إن استطاع أن يصوم ستة من شوال وما عليه من رمضان في شوال فهذا فيقدم القضاء على صيام ستة من شوال. نعم. لأن القضاء واجب وستة من شوال مندوب والواجب مقدم على المندوب.
نعم.
وإن لم يستطع أن يجمع بين ستة من شوال وقضاء رمضان فإنه يقدم ستة من شوال على قضاء رمضان لأن وقت شوال ضيق ووقت رمضان إلى دخول رمضان الثاني. نعم. والأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية.
كأن يعني كأنك دكتور جمعت بين القولين.
نعم.
وأتذكر كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان من سأله عن ستة من شوال قبل قضاء رمضان كان يقول لهم في نص الحديث. نعم. كان يقول من صام رمضان.
نعم.
من صام رمضان ثم أتبعه
ثم أتبعه
ثم أتبعه ستة من شوال. نعم. قال يبقى انتهى من رمضان أولا.
هذا تأويل هذا اجتهاد منه واستنباط.
هذا اجتهاد منه واستنباط. نعم. رحمه الله. الأختي بتسأل يعني توفي والدها أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين وبتسأل عن الأشياء التي تنفع الميت.
نعم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
نعم.
صدقة جارية الوقف
وعلى يعني الراجح سواء كانت منه أو من غيره. نعم. تصل إليه إن شاء الله.
لا ومن أولاده أولاد أولاده من كسبه. من كسبه
من كسبه. نعم
أولاده من كسبه صدقة جارية وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه صفورة أولاده من سعيه.
نعم
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
أو عمره أو حج.
نعم
يجوز الأشياء التي وردت فيها النصوص الشرعية
والدعاء الدعاء طب الولد صالح يدعو له.
نعم.
نعم
والاستغفار قضاء. نعم. الدين عنه.
نعم. قضاء الدين واجب.
نعم
لابد من أداء
الختان.
نعم الختان بالنسبة للرجال واجب باتفاق الفقهاء أما وبالنسبة للرجال
بالنسبة للرجال يعني واجب. أوجبه أوجبه الإمام الشافعي رحمه الله ورواية في مذهب الإمام أحمد.
نعم
نعم
أما بالنسبة للنساء فهو محل خلاف بين الفقهاء
لكن لم ينزل عن المكرمة.
والراجح في ذلك أنه لم ينزل عن المكرمة فلا نستطيع أن نقول بتحريم ختان الإناث.
نعم.
بل إنه أقل ما قيل فيه إنه مكرمة للنساء.
نعم.
وليس بمحرم إطلاقا. نعم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل.
نعم.
ختان من وختان من ختان رجل ورجل ولا ختان رجل ومرأة
رجل ومرأة
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان بالختان.
نعم.
فقد وجب الغسل فقد ثبت الختان للرجل والمرأة. والدليل على عدم وجوب ختان الإناث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية إذا أردت ولفظ إذا أردت إذا أراد إذا إن
تصرف
إن
من الوجوب
يصرف عن الوجوب إلى الندب كما في الأضحية من أراد منكم أن يضحي فهذا دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. لكني أقول إن ختان الإناث ينبغي. نعم. أن يراعى فيه الدقة والحذر فمثلا. نعم. لا مانع بل أقول يجب أن يكون هناك لجنة طبية دقيقة ماهرة في هذا الأمر تنظر إلى البنت. هناك بنات لا يصلحهن الختان إطلاقا إذا كانت تلك البنت بخصوصيتها لا يصلحها الختان والأطباء يكون بذلك فيحرم ختانها بخصوصها ولا يقاس عليها. هناك بنت يصلح لها الختان تختن من أطباء متخصصين دقيقين.
نعم. ذكر الفقهاء ذلك يعني إن لم يبرز شيء منها.
نعم.
لا ختان عند أحد من العلماء
يحرم ختانها.
نعم.
يحرم ختانها
إذا لم يبرز شيء منها.
نعم.
أو كان ذلك مثلا هي مريضة وسيؤدي إلى هلاكها.
نعم.
لكن أنا أتذكر الشيخ جاد الحق رحمه الله في رسالته ناقل مشروعية الختان بالإجماع بالإجماع بل أوجبه حتى على الإناث الشافعي ورواية في
ما يعني مشروعية. نعم. كلمة مشروع تعني الوجوب وتعني الندب
الاستحباب وتعني يتردد بين الاثنين
بين الوجوب والندب والإباحة.
نعم
نعم.
أيضا من ضمن الأشياء بيقول ان امرأة مجهولة النسب. السؤال بتاع
مجهولة النسب. نعم
مجهولة
نعم.
النسب
نعم.
وفي يعني اتت من علاقة غير شرعية
نعم.
وهو يتكلم هل هذه تعتبر خالة له ويقب بجوارها ويساعدها ام لا؟
يعني ابوها نسبها اليه.
هي تريد ان تنسب.
تريد ان تنسب.
نعم.
طبعا هذا تبني والتبني محرم. قال سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله.
نعم.
لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فقد حرم الله التبني تحريما قاطعا. وأول ما طبقت ذلك التحريم.
أنا أظن أنه بيتكلم على مسألة أنه أتي بها بعلاقة غير شرعية.
وهو ويتكلم أيضا على هل يصح تكون محرما له أو غير ذلك. من علاقة غير شرعية. قلت إن كانت أتت من علاقة غير شرعية وتزوج الزاني بالزانية أفتى فقهاء الحنفية بأن الحد يسقط عنهما وينسب ذلك الولد إلى الزاني سطرا للعباد واحتياطا وحفاظا على الأنساب.
نعم
نعم.
لكن إن لم يحدث مسألة الزواج
نعم.
فإنه لا
يجوز إطلاقا لأنه ترتب
لا يحل الزواج وفي نفس التوقيت لست محرما له.
لست محرما لها ولا
نعم. لست محرما لها وفي نفس
ولا
التوقيت
ولا
لا يحل مسألة الزواج
نعم.
وهذا على رأي جماهير العلماء عليهم رحمة الله. وإن أردت أن تساعده فلكم أن تساعده يعني تساعدوها بمال تساعدها بشيء
وصية باب الوصية مفتوح
ونحو ذلك.
باب الوصية مفتوح.
بيتكلم الأخ على دخول الحمام حمام المسجد بالتليفون.
بالتليفون إن كانت عليه
آيات
كان جرسه آيات قرآنية وأحذر من ذلك. لا وأقول لا يجوز
يغلقه قبل أن يدخل.
السهو وارد. السهو وارد كثيرا. لا يجوز يعني أقول لا يجوز للرجل بالذات المعرض للذهاب إلى هنا وهناك ودخول الحمامات هنا وهناك في غير بيتي. يعني في بيتي لا يدخل بالتليفون البيت لكن في غير بيتي في المصلحة في السفر يدخل الحمام بالتليفون فيدق التليفون بآية قرآنية أو دعاء أو غير ذلك فهذا حراما.
وينبغي عليه أصلا نعم. هل القرآن نزل
نعم.
حتى نجعله رنة للتليفون استغفر نعم.
الله
أو نجعل الأذان أو نجعل هذه أشياء لابد أن تعظم.
والأسف كلام ربنا. ذلك أنه يظن أنه على خير وأنه متدين فهو من الذين قال الله تعالى فيهم قل هل نبلوكم بالأخسرين أعمالا.
نسأل الله يعني هو قصد الخير نعم.
أفمن زين له سوء أعمالي فرأوا حسنا قصد الخير لكن حينما يعلموا بالفتوى ينبغي
نعم.
أن نرجع.
أنا أنصح إخواني يعني ألا يجعلوا أذانا ولا دعاء ولا نعم. مثل هذه الأشياء
نعم.
هذه أشياء نتعبد بها لله
نعم.
سبحانه وتعالى. فينبغي على الأمور التي نتعبد بها لله أن نعظمها
نعم.
أن نعظمها
نعم.
ولا نجعلها. أنت لا تعظم بمثل هذه الصورة أيضا بالأخت كانت بتسأل الصلاة اللي فيها 4 ركعات و4 سجدات
نعم.
بتقصد تقريبا في كل ركعة تقريبا بتقصد الصلاة بتاعة الخسوف على رواية موجودة في صحيح مسلم
نعم.
على صلاة الكسوف
نعم. الكسوف والخسوف
الكسوف نعم. والخسوف في رواية موجودة ان كان فيها 4 ركعات و4 سجدات
في كل ركعة يعني
في كل ركعة نعم. بيسأل السائل على زوجتي طبيبة وبتكشف على الذكور والإناث
نعم
بتكشف على الذكور والإناث
نعم. زوجته طبيبة تكشف على الذكور والإناث. إن وجد طبيب يكشف على الذكور طبيب ماهر بنفس كفاءتها
هو الذي يتقدم
هو الذي يتقدم. إلا من يوجد طبيب بنفس كفاءتها جاز لها أن تكشف على الذكور وعلى الإناث بقدر الضرورة.
يبقى كأن الزوجة الطبيبة كشفها على الإناث لا بأس فيه وأما بالنسبة للرجال فلا يكون إلا عند ضرورة عند عدم وجود الرجل
الضرورة تقدر بقدرها
نعم. وأتذكر أن أم سليم كانت تخرج في الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت النساء تداوي الجرحى كما في غزوة أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. لكن هذا ليس على إطلاق إنما عند الضرورة وبالضوابط الشرعية. زرع الأجنة
نعم.
وهذه مسألة يعني
زرع الأجنة إن كان الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة
هذه واحدة
ووضع في رحم زوجته هي
نعم.
لا في رحم امرأة أخرى فلا خلاف في إباحة ذلك.
وكان الشيخ ابن عثيمين يركز على الطبيب وأمانة الطبيب
نعم.
لأن منهم من يريد أن العملية تنجح وخلاص إلا من رحم الله.
يكون يأتي طبيب بحيوان منوي
آخر أو بويضة أخرى ويلقحها
نعم.
ونحو هذا.
وإن كان زرع الأجنة زرع إن كانت رحم زوجته لا تصلح للحمل فوضع الحيوان المنوي والبويضة في رحم امرأة أخرى أجنبية فلا خلاف في تحريم ذلك
نعم.
أما إن وضعه في رحم زوجته الأخرى لا رجل له زوجتان زوجة تحمل وزوجة لا تحمل لا لعيب في البويضة وإنما لعيب في الرحم، هل يجوز أن ننزع الحيوان المنوي والبويضة ونضعهما في رحم زوجته الأخرى؟
هذه بويضة امرأة أخرى،
زوجته
ما نفهم. نعم. لكن هيوضع في الزوجة الأخرى. نعم. بويضة أخرى. علماء هذه فيها نزاع.
العلماء في منظمة المؤتمر الإسلامي أفتوا بإباحة تلك المسألة بالذات دون غيرها من المسائل، لأن زوجته الأخرى ليست بمحرمة عليه. أفتوا بإباحتها في أعتقد سنة 1413، ثم حدثت مشاكل صعبة كثيرة. يولد الولد فتختلف الزوجتان، إن كان الولد جميلا طبيعيا كل منهما تقول هو ابني هو ابني، وإن كان مشوها ليس ابني ليس ابني. ففي العام التالي في نفس المؤتمر في العام التالي أفتوا بتحريم تلك المسألة أيضا.
نعم، ولذلك أنا قرأت إن هل يجوز وضع بويضة من امرأة في رحم أخرى؟
في رحم أجنبية لا يجوز.
ما هي هذه أجنبية عنها، لكن نعم. بالنسبة للزوج
نعم.
بالنسبة للزوج نعم. هي تعتبر زوجة له نعم. لكن بالنسبة لأختها الثانية نعم. ثم إن حدث مثل هذا فإن الأم هي صاحبة البويضة.
وإلى من ينسب الولد؟ إلى من ينسب الولد؟ مسألة أخرى.
يا صاحبة البويضة للرحم نعم. طيب قصة فاطمة
خلاف بين الفقهاء
على خلاف إن صاحبة الرحم ولا البويضة،
إنهم ماتوا إلا اللي ولدناهم. هذا يرجح أن صاحبة الرحم هي أمه، إن أمهاتهم إلا لا يولدناهم. أسلوب حصر.
نعم، كل الصفات كل الصفات تخرج لصاحبة البويضة، وما ترعرع إلا وهو ناشئ إلا هو ناشئ عنها. لذلك قالوا هل يجعل الرحم كمسألة الرضاعة أم لا، يعني فيها نزاع أيضا.
نعم.
فاطمة بنت قيس
رضي الله عنها وارضاها،
رضي الله عنها. وعلى التأويل إن الفاحشة تأتي بغير معنى الزنا، إن التفحش في القول، لأنه كل واحد يقول امرأتي متفحشة سواء في الأفعال أو في الأقوال.
نعم.
فالأخ يريد هذا قول فقط موجود يا أخي.
نعم، لكن هذا يعني هذا لا أقدح في الصحابة رضي الله عليهم. يعني هو أعتقد أنه يعني تغلظ كيف تقول عن صحابية أنها تأتي بأنها عصبية أو كذا. هذا لا أقدح في الصحابة رضي الله عليهم إطلاقا، فكما نعم. كنت ليسوا معصومين من الخطأ.
نعم،
بل حسناتهم تغلب سيئاتهم وترضى الله عنهم. الحسن بن علي رضي الله عنه مثلا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الطلاق حتى إن طلق زوجته إحدى زوجاته ثلاثا، ثم أرسل إليه بنفقتها وكسوتها فقالت متاع حبيب قليل من حبيب المفارق، فلما وصله الخبر بكى وقال لولا أني أبنت الطلاق لها لا رجعته. ومع ذلك كانت النساء تتمنى أن تتزوج بالحسن بن علي
رضي الله
لتخرج بنسل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فالصحابة ليسوا معصومين من الخطأ،
وفي نفس الوقت هم أجل الأمة.
نعم،
وأفضل
نعم،
الأمة
أفضل
حتى من أخطأ فيهم فله فضل الصحبة التي لم ينالها أي جيل نعم. بخلافهم رضي الله تعالى أصحابي عنهم جميعا.
فوالذي نفس بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف.
رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول كانت في بنت مخطوبة وأبوها توفي، وبعدين هل يتم مسألة الزواج؟ يريد أن يسأل هل يتم مسألة الزواج يعني بعد 7 أشهر الآن، ولا في نصوص تخليه إذا توفي والدها أو نحو ذلك لابد أن تجلس حوله سنة كاملة
والدها؟
يعني
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3.
لا ليست حدادا. نعم. إنما يتكلم على مسألة الزواج.
نعم.
بعض الناس مثلا إذا مات مثلا أبو الفتاة والفتاة دي مخطوبة.
نعم.
وكنا على وشك الزواج.
نعم.
كم نجلس في الشريعة حتى نزوج هذه الفتاة؟ مات أبوها.
نعم.
وكانت ستتزوج مثلا يوم الخميس القادم.
نعم.
ليس هناك تأقيت
بإطلاق.
إنما يراعى مسألة العرف يعني حتى تجديد الأحزان. نعم. لكن ليس هناك 7 أشهر ولا حول ولو تزوجت في ثاني الأيام
بل حرم الشرع والحداد فوق هذا يعتبر نوع من الحداد المحرم.
نعم. طيب جزاك الله خيرا. إذن لا توقيت، وإن أراد أن يزوجها
في نفس اليوم
بعد 7 أشهر لا حرج في ذلك.
نعم.
أخيرا السؤال، زكاة السيارة الأجرة.
زكاة السيارة الأجرة يخرج منها ربحه هذا يضم
إلى لكن هي نفسها ليس لا هي زكاة نفسها فيها. لا زكاة فيها.
لا زكاة فيها إلا إذا كان يتاجر فيها يشتري سيارة. ممكن إنسان عنده 3 سيارات لا زكاة فيهن، سيارة له وسيارة لزوجته سيارة لابنه لا سيارة استخدام. إنسان يكون عنده سيارة واحدة
الأجرة.
سيارة واحدة وعليه الزكاة، يتاجر يشتري سيارة في الأسبوع. نعم. الذي إليه يبيعها ثم يشتري أخرى للتجارة.
نعم.
فالزكاة فالسيارة عين السيارة لا زكاة فيها، وإنما الربح الذي يخرج منه.
نعم.
يضم إلى رأس ماله. وفي اليوم
إذا بلغ نصابا
وفي اليوم الذي يخرج فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول أخرج الزكاة. يبقى الربح للسيارة.
أما إن كان يتاجر في السيارات فهذا أمر آخر هيدخل في مسألة عروض التجارة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. بهذا أيها المشاهدون الكرام نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا وإياكم الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.